حكم الإدخال المباح في الأحكام التكليفية رغم أنه لا يحتوي على طلب فعل أو طلب ترك.
أيوه.
نعم كما حده الأصوليون. نعم.
كأنه مطلوب منك ألا تحرم ما أباح الله عز وجل، ولا يبدو لي إن هذا، لأنه كما جاء في بعض الحديث ولو أنه لا يصح من حيث إسناده محرم الحلال كمحرم الحرام، فبهذا الاعتبار ممكن أن يجاب على السؤال.
اليوم دار نقاش بين الدكتورين في الجامعة على مسألة إعجاز القرآن،
على مسألة
إعجاز القرآن. نعم، وقالوا يعني كانوا يتناقشون على قول أحد الدكاترة أنه يقول أن الإعجاز في القرآن يتفاوت من سورة إلى سورة ومن آية إلى آية، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا قول بعض العلماء، وكما قلنا في مجلس سابق لا ينبغي بحث مثل هذه المسألة هكذا على الملأ، وإنما هذا يبحث في حدود ضيقة جدا وبين أهل العلم فقط. هذا الجواب. تفضل.
إذا سمحت لشيخنا السؤال اللي بدي أسأله يختلف اختلاف كلي عن الأسئلة اللي مطروحة، يعني فسؤالنا إحنا أصحاب المهن، إحنا أصحاب المهن الصناعية والتجارية نتعرض لأمور كثيرة، والأمور إذا اتبعنا الأحكام والتفاصيل اللي بنسمعها من المشايخ فراح يجي وقت علينا إنه ما نشتغل نهائيا. مثلا أنا بشتغل في مهنة تريكو، مهنة تريكو بتتطلب التصاوير إن نحط رسومات على ألبسة الأطفال، فإذا عرضنا بضاعتنا بدون هذه الصور بتكون يعني ما في إلها أي مشتري، أو إذا كان في مشتري بيكون قليل جدا وأسعاره بتكون منخفضة، فإذا اتبعنا الصور بصير في بيع علينا وبصير الوضع ممتاز جدا. هاي ناحية. الناحية الثانية بتتعلق في أمور التالية، إنه أنا إذا بدي أستورد الخيط، بدي أستورد الخيط بدي رأس مال كبير مشان أستورد الخيط عبال ما أنتج وأبيع، فإذا اشتريته من التاجر هون بفرق معي كل طن 1000 دينار، إذا اشتريته من التاجر اللي في عمان بفرق معي 1000 دينار بكل طن، يعني بالسنة بفرق معي 20,000 دينار. إذا أخذت المبلغ واشتريته عن طريق أي بنك بدفع حوالي 7%، يعني بدل 20,000 بدفع حوالي 5,000، ووفر بالسنة 15,000 دينار. هاي من ناحية مهنة التريكو. في إن إخوان الساغة أصحاب المصانع الساغة كلفونا نسألك السؤال، إنه إحنا إذا اتعاملنا يد بيد ومثل بمثل هذا صحيح، ولكن ما بنستطيع، لأنه أنا بتصل بتاجر الذهب بقول له ابعت لي 3 كيلو ذهب، فكيف أنا بدي أحاسبه؟ بدي أحاسبه بعد فترة أعطيه شيكات مؤجل، لأنه ما بستطيع إنه كل مبلغ يكون موجود معي. على بال ما أخذ المبلغ وأسويه حلي وأبيعه فهذا بفرق معي، إذا دخلت بالربا واعتزلت المهنة ما بلاقي مهنة تاني. إن إخوان كمان بيشتغلوا في أمور كتيرة. شايف؟ إن إخوان كمان بقول لك أنا بشتغل بأجر كراسي للأفراح والأتراح وأدوات للأعراس، طيب هذا العرس بكون فيه منكر، هذا العرس بكون مختلط، يعني هاي الأمور إذا أنا تخليت عنها شو بدي أشتغل؟ إخواننا التانيين اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت بقول لك إذا أنا ما بعت الدخان، الدخان ما فيه مربح نهائي، ولكن الدخان بيجلب مبيع تاني، فإذا أنا وإنت وهذاك ابتعدنا عن الأمور هاي شو البديل بالنسبة لنا يعني؟
لا حول الأستاذ أو السائل الحاضري معنا أن في سؤالك أسئلة عديدة جدا. ولو أن المسؤول كان شابا يقظا لصعب عليه جدا أن يحفظ هذه الأسئلة المجموعة في سؤال واحد، ولذلك فأرى أن يكون أولا جوابي على أسئلتك كلها جوابا مجملا أولا، ثم يكون الجواب مفصلا بعد أن تلقي سؤالك فردا فردا. أقول هذه الأسئلة ولا مؤاخرة ما تنطبق من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا، وبخاصة أنه يؤمن بما شاء في هذا الزمان من تعليق بعض الآيات الكريمة على الجدران وتزيين هذه الجدران بهذه الآيات بدل أن تزين قلوبنا بتلك الآيات. يعني الآية التي تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أظن أنني لو وجهت السؤال التالي لأي مسلم عنده شيء من العلم القليل وخوف من الله الجليل، إذا قلنا سائلين هل تظن بالله ظن السوء، بحيث أنك لو اتقيت الله عز وجل واجتنبت ما حرم الله عليك من الوسائل والأسباب التي يتعاطاها إما غير المسلمين وإما يتعاطاها المسلمون الذين لا يحرمون ولا يحللون، لو وجهنا السؤال التالي أتظن بالله ظن السوء أنك إذا اتقيت الله عز وجل في السبب الذي تتعاطى فيه الرزق أنه لا ييسر لك سبيل الرزق؟ أظن سيكون الجواب بالإجماع وبدون أي خلاف لا أظن بالله ظن السوء، بل أعتقد أن الأمر كما قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا في مثل هذه المناسبة أذكر حديثين اثنين لأنهما في ظني كالتفسير للآية الكريمة. كل من الحديثين في الصحيح، أما الحديث الأول ففي صحيح البخاري وكلاهما من حديث أبي هريرة. البخاري يروي في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال أقرضني 1000 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، فنقده 1000 دينار. أترون هذا يقع اليوم؟ بدا سندات وكابيالات وما أدري أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فنقده 1000 دينار واتفق على أن يكون الوفاء في يوم موعود. أخذ المدين 1000 دينار وضرب في البحر يسعى وراء الرزق. وبارك الله له في ماله، لكنه لما جاء اليوم الموعود لم يجد سفينة يركبها ليصل إلى صاحبه الدائن وفاء للدين اليوم الموعود، فما كان منه إلا أن صنع أمرا مستنكرا ابتداء، لكن التوكل على الله عز وجل حقيقة يأتي بالعجائب من الأمور. جاء إلى خشبة فحفرها ونقرها وأحسن نخرها، ثم دك فيها 1000 دينار ذهب أحمر وحشرها حشرة، ثم جاء إلى ساحل البحر وقال: يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، فرمى هذه الخشبة في البحر. هذا طبعا عمل لا يدخل في الأسباب الكونية أولا، بل ولا هو داخل في الأسباب الشرعية ثانيا، لكن كما يقول الصوفية كما تعلمون، الإنسان إذا أخذ الحال ما يدري ما يضر منه من المقال أو الأحوال. بسم الله. الحمد لله، والله عز وجل العليم بما في الصدور والقادر على كل شيء، يأمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة كأنها سفينة باخرة يقودها بحار بحار ماهر، أوصلها إلى ساحل الدائم، وكان قد خرج ليتلقى صاحبه حسب الوعد الموعود، وانتظر وانتظر أن يأتي، لكنه وجد الأمواج تتلاعب بين يديه بهذه الخشبة، مد يده إليها وإذا هي وازنة وثقيلة، أخذها إلى داره فكسرها وإذا بها الذهب ينهار بين يديه. ثم جاء المدينة، ولعلم الرجل بما أشرت إليه آنفا بأن ما فعله ليس سببا كونيا ولا سببا شرعيا، وليس هناك ضابط ولا ضامن بوصول الدينار إلى الدائم، فتجاهل ما فعل تماما ونقذه 1000 دينار. هنا يظهر الصفاء النفسي، وكبخيل إن الطيور على أشكالها تقع، كل من الدائم والمدين طيب القلوب. الرجل شعر بأنه صار عنده 1000 دينار، 1000 دينار بطريق غير طبيعي، و1000 دينار الأخرى وفاء للدين. فما وسعه إلا أن يقص عليه قصة الخشبة، والرجل قال: والله أنا هذا الذي فعلته، لأن الوقت ضاق بي ولم أجد سفينة أصل بها إليك في الوعد الموعود، فأنا الذي صنعت هذا، ووقفت على ساحل البحر قلت: يا الله أنت كنت، إلى آخره. قال: قد وفى الله عنك دينك وبارك الله لك في مالك، ونقده 1000 دينار. هذه القصة الأولى التي يفتحها خالد. القصة الأخرى تلتقي مع هذه من حيث أن الله عز وجل يسخر السماء والأرض للمتقين الأبرار. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتا من السماء يخاطب السحاب اسقي أرض فلان، فسار الرجل في الأرض يمشي مع السحاب الذي في السماء إلى أن وصل إلى حديقة، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه ما عليها، فأطل الرجل فوجد صاحبها يعمل في أرضها، سلم عليه باسمه الذي سمعه من السحاب عاجبا مسلم عليه لأنه رأى آثار الغربة من المسلم، سأله أنت من أين؟ قال والله أنا عابر سبيل. قال له ما أدراك لأني أنا فلان؟ فذكر له الآية والمعجزة. أبماذا هنا شاهد؟ قال شأن الأبرار الأتقياء المتواضعين الذين لا يتألون على رب العالمين، يقول والله لا أليك، أنا عندي هذه الأرض أزرعها وأخدمها، فإذا ما أثمرت وأنتجت جعلتها ثلاثة أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، وقسم تركه على نفسي وآلي، وقسم الثاني أتصدق فيه على الفقراء والمساكين. قال له الرجل هو هذا، انتهى الحديث. الآن القصتان تفسران، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الجواب الإجمالي. علينا نحن ألا نعالج أمورنا الدنيوية بالموازين الشركية الكفرية الذين لا يؤمنون بالأسباب المعنوية أو الروحية كما يقولون في هذا الزمان. الكفار كما تعلمون كل شيء عندهم المادة ولا شيء وراء المادة، أما المسلمون فبالرغم أنهم يؤمنون بسنة الله عز وجل الذي ربى المسلمين عليها، فقال لهم مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بالإضافة إلى ذلك وسع لهم دائرة الأسباب بطريق غير مادي، إنما هو بعبارة أخرى بطريق إطاعة الله عز وجل والتعبد له بكل ما أمر به، ويكون هذه الطاعة من الأسباب التي توسع على الإنسان رزقه أكثر مما يسعى إليه بالأسباب المادية. ويحضرنا في مثل هذه المناسبة حديثان صحيحان، أحدهما مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله، من أحب أن ينسأ له في أجله وينسع له في رزقه فليصل رحمه. المسلمون اليوم قضى من الكفار أكثرهم لا يعلمون أن صلة الرحم هي من أسباب التوسعة في الرزق ومن أسباب إطالة العمر. كل ما يعلمونه أن هناك أسبابا مادية طبيعية، ولا شك أن الأوروبيين نجحوا نجاحا باهرا في اكتشاف هذه الأسباب وفي اتخاذها وتنظيمها، بحيث أنكم تقرؤون في الجرائد والمجلات العلمية أنهم مثلا في الإقليم الفلاني أو الدولة الفلانية في ظرف سنين معدودة استطاعوا أن يقللوا الوفيات بسبب الفلاني، أو موت الأطفال بسبب فلان إلى آخره. لماذا؟ لأنه أخذ بالأسباب التي شرع الله عز وجل أسباب كونية طبيعية. لكنهم يجهلون ويشاركهم في هذا الجهل كثير من المسلمين، حيث يظنون أن الأجل مقطوع، وهذا صحيح، لكن يظنون أن الأجل المقطوع ليس له أسباب، كما أنهم يظنون أن السعادة والشقاء مقطوعة، وهذا أيضا صحيح، لكنهم يظنون ويتوهمون أيضا بأن السعادة والشقاوة ليس لها أسباب شرعية، وهذا من الأوهام التي شاءت في المسلمين. فأنا لا أفرق أبدا بين الرزق وبين السعادة والشقاوة، وأنتم تعلمون من الأحاديث الصحيحة أن الجنين إذا مر عليه 4 أشهر أمر الله عز وجل الملك الموكل به أن ينفخ في الروح وأن يكتب هل يسعد سعيد أم شقي، رزقه أجل، كل هذا يكتب وهو جنين في بطن أمه. وكما يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، هذه ليست الكتابة الأولى، قد كتب هذا باللوح المحفوظ قديما، لكنه تقرير وتأكيد للكتابة السابقة. فسواء علينا تكلمنا على الكتابة السابقة أو هذه الكتابة اللاحقة، هل رب العالمين عز وجل فرض فرضا وأجبر الإنسان على السعادة جبرا، وكذلك الشقاوة، كذلك الرزق، كذلك العمر؟ الجواب لا، كل شيء بسبب، كل شيء عند الله عز وجل بسبب. لذلك قال تعالى في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ما في الأمر أن الله عز وجل الذي قال بحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو قد علم ما سيتجه كل المكلفين من إنس أو جن إلى الاستجابة لنعمة الله عز وجل أو إلى معاكستها ومخالفتها، فكتب من سبق بعلمه أنه سيسعى إلى الخير فييسر له سبيل الخير كتبه سعيدا، والعكس بالعكس، من علم بأنه سيسعى إلى الكفر والفسق والشر كتبه شقيا. كذلك الأمر فيما يتعلق بطول العمر وبالرزق، لكل شيء سبب، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن هناك أسبابا شرعية، فهي أسباب إضافية على الأسباب الكونية. وعلينا نحن معشر المسلمين أن نعرف ديننا وأن نعبد ربنا بما تعبدنا به من الأسباب، سواء كانت كونية أو كانت شرعية. أنا في ظني أن تلك الأسئلة التي جاءت لم يراعى فيها شيء من هذا البيان والتفصيل، وفي ظني أن هذا الجواب الذي وصفته بأنه سيكون مجملا وهو فعلا مجمل، وإن كان فيه تفصيل يتناسب مع الإجمال الذي دعيته، لكن أنا أريد الآن أن أناقش مفردات أسئلتك لأطبق عليها هذا المنهج الشرعي السليم. فهات السؤال الأول، ما لك أنا؟
السؤال الأول إنه في مهنة تريكو والأغلب في ألبسة الأطفال يعني.
خلاص ذكرتني أنا قصد.
نعم.
أنه تكون عاملة لي على التذكر. هذا السؤال جوابه في صحيح البخاري تدري؟
نعم.
جاءه رجل يعني ابن عباس رضي الله عنهما، جاء إليه رجل فقال يا ابن عباس أنا كسبي من صنعة يدي لهذه الصور والتماثيل. قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث؟
نعم الله
نفخ في الروح وليس بنافخ.
قال له يوم القيامة
أول الحديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. روى له هذا الحديث أولا صرفا له ولغيره، أيضا صرفا له ولغيره ممن يأتي من بعده ولو بزمن طويل عن أن يتعاطى السبب المحرم لينال به الرزق. قال له بعد أن روى له الحديث فإن كان ولا بد تصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. هذا هو جوابك أنت. أما قولك لأنه إذا لم يصنع هذه الصور وهذه التماثيل سوف لا تنفق بضاعته، هذا لأنك تنظر إلى الجو اللاإسلامي. أما أنك لو نظرت إلى الجو المسلم لا وجه الله إليك زبائن من نوعية أخرى يتفقدون هذه الملابس التي فيها الصور المباحة وهي مجرد عن الصور المحرمة. حينئذ يأتي مصداق هذا الذي أقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لعلك تعلم. تفضل.
اسمح لي يا شيخنا، أنا هذا الحكي نصحوني فيه مشايخنا والحمد لله من حوالي أكثر من 6 أو 7 سنوات تركت وغيرت المهنة، حولت إلى مهنة خياطة.
نعم.
نعم.
كما أنت تعني بسؤال غيرك،
نعم.
أنا أعني بالجواب غيرك أيضا. وهو هذا. طيب. السؤال الثاني ما لك؟
السؤال الثاني أنا غيرت المهنة. السؤال الثاني تبع أخونا تبع الصياغة. تبع الذهب. قول انا ما بستطيع اشتري ذهب، احنا الصاغه كلنا، الا اخذ من التاجر واعطيه شيكات لاجل على بال ما اصيغ الذهب وابيعه واعطيه شيكات في الامر. يعني
الان اسالك انت بعدين الله يرحم عليك.
ونبين بأن من الأسباب ما هو كوني طبيعي ومنها ما هو روحي شرعي، وهذا يتعدى ربما إلى أنواع أخرى. نحن الآن فرغنا من الطعام المادي والآن ننتقل إلى الطعام الروحي. الغذاء الروحي هو العلم، وليس كل علم، فكثير من العلوم يكون مبالا على صاحبه، وإنما هو علم الكتاب والسنة الذي هو النور الذي يضيء للمسلم
سبيله في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. نعود لنسمع منك أنك كنت وما بهمني ماذا كنت، بهمني الذي صرت، صرت خياط. طيب هات نشوف وماذا حول الخياطة.
وقعت بمشكلة ثانية، انه مثلا بتعرض ان التجار بطلبوا بنطلون فيزون، هذا المطلوب على مدار السنة وبجيب اسعار. فالالبسة النسائية كمان كلياتها بدك تبعد عنها، فاذا ابعدت عنها كلياتها شو بدك تشتغل؟ فهذه مشكلة الخياطة.
أظن هذا الجواب
هو
الجواب السابق.
نعم نفس الجواب السابق، بس في فرع للجواب السابق اللي هو لو أنا استوردت البضاعة بوفر 20,000 دينار في السنة، ولو اشتريتها من التاجر بدفع له 17,000، عن طريق البنك الإسلامي بدفع له 5,000.
إذن أنت أنا بنصحك تحكي عن غيرك.
نعم
أنا بنصحك أنك تحكي عن غيرك.
وأنا بحكي عن غيري.
طيب.
أنا كل الأمور هاي ما بتعمل فيها.
لا تقول إذا أنا.
نعم.
لا تقول إذا
أنا. نعم.
تحكي عن غيرك.
مثلا.
لا.
يتخيلها. هذا الذي أنت تعنيه أي كان من الناس.
نعم.
هو كما قلت آنفا. إما مسلم وإما غير مسلم، ثم إن كان مسلما فإما مسلم صالح أو مسلم طالح، وإن كان غير مسلم نفضنا يدنا منه، وإن كان مسلما طالحا ألحقناه بسابقه وندير كلامنا مع المسلم الصالح. المسلم الصالح ينقسم قسمين، وعليكم السلام، صالح لكنه جاهل، ممكن ولا لا؟
ممكن.
يا أخي لو بدأت باليمين وخلصتونا من الصرمية هذه، ابدأ باليمين، ابدأ باليمين من عندك، أي من هون. قد يكون مسلم صالحا لكن جاهلا. لكن الجهل يضر في صلاحه كل الضرر. ولعل من المناسب أن أسمعكم الآن ضرر الجهل، أو مثلا على ضرر الجهل، والحديث في الصحيحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاءه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. قتله وأكمل عدد المئة. لكن رجل فعلا يريد التوبة ويريد السبيل التي يحقق بها التوبة النصوح، فسأل أو ما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم، فجاءه وقال له: أنا قتلت 100 نفس بغير حق، أهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء أخرج منها إلى الأرض الصالحة. فخرج إليها
وفي الطريق جاءه الأجل وتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين القريتين بينه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولت قبض روحه ملائكة الرحمة. الشاهد هذا متعبد وهذا راهب، لكن جهده أولى به إلى الهلاك. فأنا أظن بقى كلامي سيكون مع المسلم الصالح الذي هو بحاجة إلى أن يتعلم. فإن كان قد علم وترك العمل بعلمه فهو صالح، وإن كان لم يعلم وهو صالح فهو جاهل. إذن علينا أن نعلمه وأن نذكره بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: عاقبة الربا إلى قل. ولا يكفي، فأنت بتقول بوفر كذا ألف، التوفير عاجل مادي، لكن الأمر كما قال عليه السلام: ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. فأنتم لابد تسمعون ما بين آوينة وأخرى بين فلان صاحب البنك أفلس، فلان قتل حاله نحر حاله إلى آخره. ماذا أفادهم الربا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عاقبة الربا إلى قل. وهذا يقابله قول عليه السلام، وهي كلها من الأسباب المعنوية، قول عليه السلام: ما نقص مال من صدقة. الجاهل ينظر في عنده ألف أخرج زكاة نقص، كيف الرسول يقول ما نقص مال من صدقة؟ أي أنا شايف بعيني أنه ما نقص. إنما الأعمال بالخواتيم، كما يقول أهل العلم أنه ما نقص، نقص عددا لكنه ما نقص كيفا، حيث أن الله عز وجل يطرح البركة في هذا المال المزكى الذي نقص عدده، لكن الله يوفر له الخير من جوانب أخرى هو لا يحس بها ولا يدريها. إذن نحن نعالج مشكلتنا في هذا العصر، وندعي أننا مسلمون، نعالج مشاكلنا الدنيوية بالموازين المادية المحضة، وهذا يقضي على كل الأسئلة التي نوعتها، وهي في الحقيقة تعود إلى علة واحدة، وهي مخالفة قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ظني وقد يكون ظني خطأ، أنك قنعت بالجواب عن سؤال رقم 1 و2 عن أن نخوض في الإجابة عن أسئلة أخرى لأنها متشابهة والعلم واحدة، وإن شئت نسمع منك أو نسمع من غيرك.
مناسبة ذكر الصور، أحد الأخوة يقول: هل الأشكال اللي طالها الكاريكاتير والميكي ماوس هل هذه تعد صورة؟
أنا ما فهمت إيش الأشكال هذه؟
لها على هيئة الكاريكاتير.
إيش كاريكاتير يعني؟
كاريكاتير
يعني صورة. هاي صورة سخرية ونهزة ببعض الناس. صورة. بل هذه الصورة يجب أن تكون محرمة، حتى عند الذين يقولون أن الصور الفوتوغرافية في هذا الزمان مباحة، ويزعمون أنه ما فيها خلق جديد، لكن هذه الصور الهزلية هذه السخرية هذه فيها خلق جديد، هذا يجب أن يكون موضع اتفاق بالتحريم. أما نحن فمع عموم قولي عليه السلام في كل أحاديث الصور، من صور صورة كما قلنا آنفا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافع. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو فن، هذه ألفاظ متكررة من الشعر الحكيم، صورة 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 صور دون أي قيد يستثني بعض الصور دون بعض. اللهم إلا ما في حديث جبريل عليه السلام حينما كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حان الموعد ولم يدخل جبريل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي كأنه مكروب، سألوا عن السبب فقال عليه السلام إن جبريل وعدني أن يأتيني، ما كاد أن يتم كلامه وإذا بجبريل يظهر أمام الحجرة، فيخرج الرسول إليه ويتلقاه ويقول جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، تكررت لفظ الصورة بالإضافة إلى الحديثين المذكورين آنفا وأحاديث أخرى، فأدخل فقط قيدا خاصا. حينما قال جبريل انظر ففي البيت صورة الرجال على الستائر أو الخراب، وانظر فإن في البيت جرو كلب، فمر بالجرو فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصور والرجال فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فعلوا فدخل جبريل عليه السلام، أخرجوا الجرو وغيروا الصورة فدخل. من مثل هذا الحديث أخذ ابن عباس فتواه السابقة، إنما استفتاه من يتعاطى السبب المحرم لتحصيل الرزق بصور محرمة، قال له إن كان ولا بد فصور الشجر والحجر. من مثل هذا الحديث هو استنبط جواز تصوير الأشياء الطبيعية التي لا روح فيها. نحن نقول أن الصور كلها محرمة، لا نفرق بين صورة يدوية بين صورة فوتوغرافية بين شو اسمه اليوم تبع التلفاز الفيديو كل هذه اسمها لغة صور أولا، ثم آثارها لا تختلف أبدا، لأن العلماء بينوا أنه ظهر لهم من أسباب تحريم الصور سببان اثنان، أحدهما منصوص في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما رجع كانت قد زينت الدار بقران فيه تصاوير، فلما أراد الرسول أن يدخل وقع بصره على التصاوير امتنع من الدخول، قال لا ماذا يا عائشة، أنا يا رسول الله قرام وضعته لك أو ما هذا معناه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم أحلوا ما خلقتم. وفي هذا الحديث رد على بعض المعاصرين الذين يظن كثير من الناس أنهم من العلماء ومن الدعاة الإسلاميين الذين يخصون أولا يخصون بالتحريم الصور المجسمة، أما الصور المرسومة على الثياب وعلى الورق ونحو ذلك هذه غير مجسمة فهي جائزة عندهم. ثم مع قولهم بأن هذه الصور المجسمة التي هي المقصود بدعمهم من الأحاديث المحرمة للصور، هذا كان في عهد الرسول عليه السلام الأول حينما كان العرب يعبدون الأصنام والتماثيل، جاء الإسلام يحارب كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. أما لما دخل الإسلام في قلوبهم وعرفوا التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات أصبح ذلك مباحا، يقولون هذا بكل جرأة وبدون أي دليل، فيعطلون النصوص التي جرى العلماء على إعمالها ولو على وجه واحد، يعني اتفقوا على تحريم الصور المجسمة، هم أباحوها بدعوى أن هذا التحريم كان زمنيا. أما لما تشبعوا بالإسلام وتفقهوا بالإسلام زادت الحرمة. الحقيقة أن هذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان. أما الآخرون الذين يفصلون بين المجسمة فيقولون أنها محرمة وغير مجسمة فقد فاته السماء، وبتعبير آخر لها ظل، الجواب لا. إذن هذا نص في تحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة. إذن كل الصور هي محرمة إلا إذا كانت لا روح فيها، فمن كان ابتلي بنوع من تصوير الثياب فليسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء، ثم رزقه سيأتيه إن شاء الله بأحسن حال انطلاقا من الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في عندك شيء؟ هذا هو الشيء اللي عندك؟ خير ان شاء الله. بسم الله تفضلوا.
بالنسبه للموضوع الصور هذه جرت مصيبه ومفسده اكبر من الصوره كذلك، وهي الكتابه كثره وخاصه ما يكتب على زي النساء باللغه الانجليزيه. تجد بعض النساء قد كتب على زي باللغه الانجليزيه كسمي او فولومي اتبعني قبلني هذا القميص ب$5 وما تحته ب$50 انظر ولا تلمس ما زلت ازرع. يعني هناك عبارات كثيره تدعو الى الجنه موجوده تحت هذه الصور وتحت هذه الصور على هذه النساء.
نعم سلطان يسميكي مكتوب هناك
تصدق
هل
يجيب أسعار؟
هل صليت يوما صلاة الجماعة وأمامك أب وفي ظهره صورة امرأة نفس شعرها؟ هي من بركات الصنعة هذه. تفضل. انت عندك شيء؟
نعم.
شيخنا انا اعمل في مؤسسة.
كيف؟
انا اعمل في مؤسسة مهمتها القيام بالمقاولات عن الانشاء، انشاء المباني، ولكن يعني قد يضطر احيانا بسبب العسر المالي ان يقترض من البنك، فهل علي شيء في عملي في هذا؟
انا حجها بال...
انا وظيفتي محاسب.
نعم. انت الان شفت العلة، انا قلت انا محاسب لو شفت.
لا نريد ان نكون عربي. لا
لا شك انك ستشغل حسابات ربوية، لأن المعاملات اليوم لا بد من ذلك، ويعود البحث السابق تماما أن الوسائل التي تؤدي إلى ما حرم الله فلا تبررها الغاية، المكسب والرزق ونحو ذلك، وبخاصة بما يتعلق بالربا الذي جاء النص الصريح في شرح مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فمن كتب الربا فلا يفخرن بأنه هو لا يأكل الربا ولا يطعم الربا، لأنه ينشر الربا بكتابته للربا. ولذلك فأنا أرجو من عامة إخواننا الطلاب أن يضعوا دائما أمام أعينهم هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه قاعدة عظيمة جدا في الإسلام، وهي تتنافى مع النظم القائم اليوم في بلاد الدنيا حتى البلاد الإسلامية مع الأسف، فإنهم يبررون ويسويون كل سبب محرم ما دام أنه يحقق لهم غاية ولو كانت هذه الغاية مادية محضة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك أنا أرى أن أخشى بعد يكون كمان كلامنا كما كان أخونا هناك، لأنه أنت قلت أنا الآن يضطر إلك أنت. أنا أقول أنصحك أن تدع الكتابة في هذا المجال، ولا مانع أن يعني تكون عاملا في سبيل أخرى في المقاولة، لكن مع ذلك ليس على الإطلاق، لأنني قبل أن أسمع منك أنك محاسب كنت أردت أن أقول لك بأن هذا العمل لا شيء فيه فيما يبدو لي، بشرط أن لا تبني ما يغلب على ظنك أنه أيضا يستعمل في معصية الله عز وجل. يعني خلينا نضرب مثال واضح جدا، إذا كان هناك المهندس الذي خطط بنائه لمرقص مثلا أو لسينما، ويجي المقاولون الذين لا يفكرون بهذا التفكير الإسلامي فيتزاودون على بعضهم على بعض لكي يتعهدوا بإقامة ذلك البنيان، فكل من يتعاون مع هذا المقاول من موظف كبير أو صغير له وزره، عليه وزره. أما إذا كان البنيان بناء عاديا كدار مثلا وليس فندقا، لأن الفنادق اليوم موضوع. الحقيقة أن الزمن اليوم قلما يجد المسلم المال الحلال الخالص، لكن ذلك لا يعني أنه يجوز له أن يطرق كل طريق دون أن يسأل عما يحل منه وعما يحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء، هو خبر كمثل قوله تعالى: الأشهر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا تركثوا لا تفسقوا لا تجادلوا. كذلك هنا: فإنما عند الله لا ينال بالحرام، هو واقعيا ينال، أي البنوك تعمل عملها، لكن هو المقصود هنا النهي، لا هنا نافي بمعنى لا الناهية، يعني لا تسعوا وراء الرزق المحرم، لأن هذا لا يجوز بجنس المسلم، وبخاصة كما ذكرنا في كلام سابق أن المسلم يؤمن بأن رزقه مقسوم، لكن يجب أن يلاحظ أنه مقسوم مقيد بالسبب، فإن تعطيت السبب المشروع فأنت سعيد، وإن تعطيت السبب غير مشروع فأنت شقي والعياذ بالله تعالى. غيره
شيخ محسن الله عليك، قد يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من السنة إما قول أو فعل، ففعل العبد تجاه هذا السنة إما الاتباع إما عدم الاتباع، فقد يتبع يعني يتبع الأمر هذا ويصيب بذلك السنة، وأحيانا لا يتبع، فعندما لا يتبع أحيانا مثلا لا نطلق عند مخالفته للسنة في هذه لفظة أو أنه فعل البدعة، وأحيانا نطلق عليه أنه أيضا فعل البدعة، حينها الأولى نذكر عنه مبتدع والثاني قد لا نذكر عنه مبتدع، فما الضابط في التفريق بين هذه؟
الضابط أن نعلم أن الذي وقع في البدعة هو لا يقصدها، وأنه أراد السنة، فالذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ويجتهد ويفرغ جهده ثم يخطئ. وأنتم تعلمون أن هناك مسائل يعني اشتد الخلاف فيها خلافا متباينا كل التباين، فهذا يقول عن شيء يجوز، وهذا يقول عنه يكره، وذاك يقول عنه حرام، فأي شيء فرضت من هذه الأقوال الثلاثة الصحة، بل وقد يكون قول آخر أنه هذا فرض وواجب الذي حرمه، آخر يقول أنه فرض، فأي شيء فرضت الخطأ من هذه الأقوال لا شك أن تعمده فسق، لكن إذا كان ذلك عن اجتهاد فليس فسخا، بل وليس ذنبا بل هو مأجور كما تعلمون من الحديث الصحيح. إذا حكم الحاكم فأصاب فهو إجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لا فرق بين مجتهد يقول عن شيء حلال وهو حرام أو العكس تماما، وبين مجتهد آخر يقع باجتهاده في بدعة فهو قال البدعة لكنه ما قصدها، قال المحرم لكن ما قصده، وهكذا. فإذا المسألة واضحة جدا، لا فرق بين من وقع في البدعة وهو لا يقصدها وبين من وقع في الحرام وهو لا يقصده، ما دام أنه كان ذلك باجتهاد من عنده. هذا هو الجواب.
تفضل. الأخ سأل الآن جوابكم في هذه عن الجواب السؤال الأخير ذكرني بسؤاله، هو
كان سؤاله
قال إن هناك ما يعرف في الحكم الشرعي بالمباح، فلماذا سمي مباحا ولم يرد فيه أمر ولا نهي؟ فأذكرني قولكم الآن ببعض ما خطر ببالي أن أقوله، وهو أن الخطابات الشرعية الإلهية إما أن تكون بالأمر وإما أن تكون بالنهي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فإذا ما سكت الله عنه تبارك وتعالى فهو الذي يأخذ حكم المباح، أي أن الله سبحانه وتعالى جعله لا إلى هذا ولا إلى هذا، فأنت تفعله ولا تسأل عن علة تركه من غير أن يخاطب الله تبارك وتعالى به. هذا أولا. ثم ثانيا في هذا الحديث اللي هو وإن الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، هذا فيه خطاب أيضا بالنهي، والنهي عندما يرد على مثل هذا فمعناه كأنه ينهى أيضا عن الاستفسار عن المباح لئلا يوقع الإنسان نفسه في الحرج. فمن أجل هذا كان الحكم المباح الذي جعله العلماء القسم الخامس من الأحكام الشرعية، والله أعلم.
هل هناك تفريق بين المباح والمعفو عنه شرعا أم هو سيان؟
لا نجد فرقا. قد يكون الأمر المباح منصوصا عليه وقد يكون مما سكت عنه الشارع الحكيم، فلا يترتب من وراء هذا الإصطلاح كبير أمر. وأردت أن تقول ماذا قبل
سؤال من شقين مفترقين في الموضوع؟ يعني أول سؤال، الحديث الذي في صحيح الجامع الذي أردتموه أنه رواه الإمام أحمد في المسند عن امرأة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، فما وجه الجمع بين هذا الحديث وباقي الأحاديث الأخرى؟ وما معنى هنا لا لك ولا عليك؟ هل هو في الأجر أم في غير ذلك؟ هذا السؤال الأول.
نحن لا نرى فرقا بين هذا الحديث وبين الحديث الصريح بالنهي عن صيام يوم السبت. أذكرك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصته المعروفة في الصحيحين والتي تتلخص بأن أباه عمرو بن العاص زوجه بفتاة من قريش وزوجه وهو صغير، بعد أيام من زواجه سأل عمرو كنته عن وضعها مع زوجها أو عن حياتهم الجديدة، فأجابت بعبارة في منتهى النعومة والإشعار بالمعنى المراد، قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني تزوجنا وما تزوجنا، إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: زوجناه وسألنا الزوجة وكان جوابه كذا وكذا. ابن عامر هو الذي يروي القصة، يقول: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه فقال لي: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قلت: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لجسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجارك عليك حقا. جاء في حديث سلمان حتى ما يختلط حديث بحديث: أعطي كل ذي حق حقه. كان يصوم الدهر، وهنا الشاهد، كان يصوم الدهر ويقوم الليل. هذا إنسان لا يصلح للنساء، ليس كذلك؟ قام الليل صائم النهار، صائم الدهر. فأراد الرسول عليه السلام
حق على أبوه رضي الله عنه، حق على أبوه مدام عارف أنه ليس زوجه.
لا، هو أراد به خيرا، أراد أن يحصنه بسم الله. المقصود، قال له عليه السلام: صم من كل شهر ثلاثة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا صيام الدهر. قال: يا رسول الله، إني شاب. هذا كلام ما تسمعه في هذا الزمان. قال: يا رسول الله، إني شاب، إني قوي، إني أستطيع أكثر من ذلك. فأمده بصيام أكثر وأكثر، إلى أن قال له: صوم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. والشاهد قال له في نهيه إياه عن أن لا ينهك ولا يهلك نفسه بصيام الدهر، قال له: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. الآن السؤال يرد هنا، والقصة لا تتم وقد تكون معروفة عند بعض الحاضرين: من صام الدهر يشرع له ذلك؟ سؤال، إن كنت تدري فأدري، إن كنت لا تدري فاسأل. نحن نفهم من قولي عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، أي ما صام صياما شرعيا فهو لا يؤجر عليه، ولا أفطر لأنه ما أكل كما يأكل الناس، فهو من الناحية المادية الدنيوية ما أفطر، ومن الناحية الشرعية ما صام. فهل يجوز للمسلم أن يصوم صياما غير شرعي؟ الجواب بداهة لا. ويؤيد هذا أن في مسند الخيالشي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. إذن نفهم من حديث من صام الدهر فلا صام على أفطر لأنه لا يجوز أن يصوم الدهر، وقد شرحت سبب ذلك، لأنه يصوم صيام غير شرعي كالذي يصلي صلاة غير شرعية. قول حذيفة بن يمان حينما رأى رجلا يصلي لا يطمئن في ركوعه وسجوده قال: لئن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا دلالة حديث من صام الدهر فلا صام ولا أفطر تيسر لنا أن نفهم حديثك أن من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر، وحينئذ يلتقي هذا الحديث مع الحديث المشهور بأسانيد عديدة وصحيحة: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغه أو فليفطر عليه. نحن على موعد مع الدكتور يسافر اليوم، نمشي إن شاء الله. نحن نسائل من أخواننا لأننا على موعد مع بعض أخواننا الضيوف، فإن كان هناك سؤال مستعجل نجيبه باختصار.
لا شيخنا في الشارع، أولا وجزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم على هذه الجلسة الطيبة المباركة التي نعمنا فيها، ولأول مرة نلتقي فيها إخواننا هنا في هذا الحي وفي بيت أحد إخواننا وأبنائنا وهو الأخ سمير مراد. وقد دعينا أو دعانا إلى سنة أحياها، وهي والحمد لله قد شاعت بين إخواننا حين علموا أن من السنة أن يعق الإنسان أو ينسك عن نفسه إذ لم يكن قد نسك عنه من قبل، فقد نسك عن نفسه وأحيا وأمد هذه السنة بالبقاء، والحمد لله. ومن حوله إخوة آخرون نرجو أن يستنوا به بهذه السنة الطيبة المباركة، وجزاكم الله خيرا هو وإخواننا أيضا الذين أعانوه وساعدوه في هذا اللقاء الطيب، وجزاكم الله جميعا خيرا. والآن الإخوان في وسعهم أن ينفضوا وأن ينتظر منهم من ينتظر خارج المنزل، وأن يبقى الشيخ لثلاث دقائق فقط. إذا تفضلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لديكم الحديث وهي: واللي يضع يديه قبل ركبتيه. من قبل الشيخ زيادة، يعني في بعض يعني علماء الله تعالى أعلم شيخنا مسألة لا تبركوا، يقولون أن هي هنا الصفة، يعني الصفة يقصد بها، والبروك في لسان العرب أن يهوي الرجل أو الواحد يهوي بصدره اتجاه الأرض. فهل شيخ ما رأيك في هذه المسألة؟ هي صفة البروك ولا يقصد بها شيء آخر، يعني أنه قصد يعني اليدين والركبتين.
أولا الحديث الذي جاء بما تسميه بالزيادة هو حديث صحيح ثابت عند العلماء ولا إشكال فيه. البروك ليس كما ذكرت لأول مرة اسمع تقول العلماء يقولون البروك ايش بالصدر
البروك يعني يقصد به
ايش هذا الكلام من يقول هذا الكلام
شيخنا انا كان لي نقاش مع احد الشباب فلما اطلع على هذه المسألة
نعرف اخي مالي
نعم
من نعرف انه هذا ممن ابتلى في هذا الزمان
فأردت ان اتأكد من هذا الامر
البروك هو أن يضع الركبتين قبل اليدين وهذا معروف لغة واستعمالا أي هناك أثر ذكره ابن القيم نفسه بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا سجد برك كما يبرك البعير يضع ركبتيه قبل يديه هذا تعبير عربي مبثوث في كتب السنة يبرك كما يبرك البعير يضع ركبتيه قبل يديه إذن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه المشكلة أن العرب إلا من شاء الله منهم وبخاصة العامة صاروا كالعاجب لا يعرفون العربية فالعربي يقول بركة للبعير هذا يعني أنه وضع ركبتيه قبل كل شيء من بدنه فهذا يعني أولا حيث يقول كان زبادي وأمثاله وركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع وركبتا النعجة في مقدمتيها
كل اليدين ركبتين
النعجة في مقدمتيها وهكذا كل ذوات الأربع فلو كان الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بدون الزيادة المبينة لم يفهم العربي منه إلا بمعنى الزيادة المبينة وأنا أقدر علي أنني سجنت هناك في سوريا وفي سجن في شرق شمال سوريا في بلدة اسمها الحسكة يعني هناك أكثرهم من البدو دخل علينا سجين جديد عرفت أنه يعني من السجناء اللي بيسموهم السياسيين وعرفت أنه صاحب ابن ومع ذلك هو يصلي معنا لكنه يبرك كما يبرك البعير
أثرت هذا الموضوع، سألته السؤال التالي، قلت مدام أنك صاحب ابن، فعلمك الجمل حينما يبرق هذا يضع من بدنه قبل أي شيء؟ قال ركبتين. قلت إذا أنت ما ينبغي أن تتشبه ببعيرك.
جميل.
هذا شيء معروف عند العرب أن البعير يبرك على ركبتين، وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الديك أو الغراب. فمعروف عند العرب الذين يخاطبون بهذا الكلام العربي ما عن بروك بروك الإبل، كيف يبرك الإبل؟ معروف عندهم يبرك على ركبه، كيف يلتفت الثعلب؟ حبر. فهو ينهى عن التشبه بالحيوانات، كيف ينقر الديك أو الغراب؟ يستعجل. هذه مسائل ما تحتاج إلى بيان توضيح، لكن لما دخلت الهجمة على العرب ونسوا كثيرا من لغتهم صاروا بقى يتأولون الأحاديث غير تأويلها. ثم نأتي إلى فعل الرسول حيث صح عنه أنه كان إذا سجد سجد على يديه، والحديث الذي يقول كان يسجد على ركبتيه حديث ضعيف في شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف ضعفه. فهذا ما يمكن أن يقال.
السلام
عليكم.
كيف حالك؟
كيف حالك؟
السلام عليكم.
سؤال
آخر. الشيخ بخصوص حديث أتابك الله، بخصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا ما افترض عليكم. إلى آخر الحديث شيخنا، بخصوص كذلك في حديث الله أعلم الشيخ وهو يتكلم عن صحابية رضي الله عنها لما قالت قال أصمت البارحة أتصومين غدا؟ الغويرية. فكيف نوفق بين الحديثين جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير؟
أولا الحديث لا يفيد أكثر من إباحة صيام يوم السبت لمن لم يصوم الخميس مع الجمعة، هذا يفيد الإباحة، والإباحة في كثير من النصوص ترفع. وكما نقول دائما أي شيء نهي عنه نحن نعرف من النهي أنه كان مباحا، فهو ينهى إذن أن تتقصد أنت بعد أن كان مباحا أن تصوم يوم السبت من أجل ما تجعل صيامك ليوم الجمعة فردا، لكن هو ينهاك الآن أن تصوم يوم الجمعة وأنت على علم أنه لا يجوز أن يصام يوم السبت. فإن كنت ولا بد متطوعا متنفلا وتريد أن تصوم يوم الجمعة فتصوم من الخميس ولا تصوم السبت، لأنك عالم بنهي الرسول عليه السلام عن الأمرين، عن أن تصوم الجمعة دون الخميس لتصوم السبت، فقد نهاك عن صيام السبت. فأي نص يفيد إباحة شيء ونص آخر ينهى عن هذا الشيء فالنهي مقدم، لأن العلماء يقولون إذا تعارض الحاضر والمضي قدم الحاضر على المبيع. وأكثر من هذا إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، فهنا قاعدتان توجبان علينا أن لا نصوم يوم السبت إلا في الفرض. لماذا؟ لأنه نهى عنه، وذاك كان يفيد الإباحة، ورفعت هذه الإباحة بهذا الحديث. ذلك هو وجه الجمع بين حديث جويرية وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت.
تصحتم بالمناسبة هنا أحد الإخوة أو بعض أهل العلم يقولون على غرار قاعدة الحاذر والمبيح التي يلجأ إليها حال التعارض، هل يدخل أو تدخل هذه القاعدة بشمولها في العبادات وبالأخص كلمة المبيح؟ بمعنى هل توصف عبادة بالإباحة؟ فإن قال نعم فما هو المباح عند الأصوليين؟ المباح عند الأصوليين هم لم يأمر الشرع بفعله ولا بتركه، فهو عندهم استواء طلب الفعل مع طلب الترك دون ترجيح أي منهما. العبادة طلب فعل غالب، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فهو يستغرب أن كيف تستعمل هذه القاعدة، وهل توصف العبادة هنا بالإباحة؟
يستغرب ماذا؟
أن وصف العبادة بالإباحة، هل توصف بالإباحة؟
أنو عبادة؟ هنا ما هي العبادة؟
صوم السبت.
صوم السبت؟
نعم.
صوم السبت المنهي عنه ولا غير منهي عنه؟
المنهي عنه.
والله عندك
شيخ الله يحفظكم، انا ابقى معكم ان شاء الله. كنت وصلوا اخونا
ايه بس اني كانوا مدعوين وما ايو برغم اني انا اتصلت مع ابو مهان صباحا وبلغت الدعوة. مني عنه للمباح حتى اوردت السؤال الطويل العريض.
والله شيخنا ما فهمت، يعني
صيام يوم السبت هذه بقول الكلام هذا أو تنقلوا عنه، إما أن يقول بأنه مشروع أو يقول أنه منع عنه. مفهوم هذا الكلام؟
نعم.
فإذا كان مشروعا فهل يقال مباح؟
لا يقال مباح.
وإذا كان منهيا يقال مباح؟
لا يقال مباح.
إذن شو معنى المحاضرة كلها؟
طب لو عدنا قلنا في الأول مباح. نعم.
شو معنى المحاضرة؟
لا يعني أصلح أنا كلمتي في الأولى، لو قلنا أنه مباح، لو كان مشروعا وقلنا أنه مباح صومه.
شو وراء السؤال هذا؟
انه بيقول دائما الاصوليون ما يذكرون قاعده الحاذر وما المبيح في العبادات، لا تستخدم الا في العبادة في المعاملات. يعني هذا المقصود انه يعني القاعده لا تطبق هنا لان هذه عباده، لا فلا تستعمل هذه القاعده في هذه العبادة.
مين قال؟
الاصوليون.
مين قال الأصوليون؟
ذكر منهم
أنت قرأت؟
قرأ علينا من أبو الوليد الباجي والآميدي وبعض كتب أصول الفقه.
أنا بقول لك وين ماشي؟ مش أمر السيجارة. يشوف انه يعني اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم، مو بهذا الزمان. فهمت علي؟
نعم شيخ جزاك الله خيرا.
اذا تيسر له بلد اخر خير من دمشق يعني هو لعنى في اعتقادي خير من دمشق
صعب عليهم شيء.
وفي السعودية خير، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تكتهي السفن.
شيخ الآن شباب مثلا هاجروا إلى المدينة المنورة علما بدون شيخ إقامات رسمية، فما رأيكم في هذا؟ وشيخ المدينة الخير لهم لو كانوا يعلمون، قد يكون حد ليس في محله، ولكن ما رأيكم في هذا الشيخ؟
على كل حال إذا كان لا يصيبهم ضيم ولا ظلم فما في مانع من ناحية شرعية، لأنه هذه أحكام يعني عنصرية إنه السعوديين السعوديين ونحو ذلك.
تذهبون إلى المدينة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
آخر ومن زمن إلى آخر فلا يطبخ الخادم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وين العبرة بالسكان وليس بالحيطان؟ اليوم حكم هناك بعد يوم تعرف كفر وضلال إلى آخره، فالفضيلة الآن غير متحققة. يعني هذه قد تكون يعني من باب الناحية السياسية أداء من الجزائر، هذا لا ننكره، لكن أنه يقال أنه يعني إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، مو بهذا الزمان. فهمت علي؟
نعم الشيخ، جزاك الله خيرا وبارك الله.
يسأل له بلد آخر خير من دمشق، يعني هو أنا في اعتقادي خير من دمشق.
صعب عليهم الشيخ.
وفي السعودية خير، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تكتهي السفن.
شيخ الآن شباب مثلا هاجروا إلى المدينة المنورة علما بدون شيخ إقامات رسمية، فما رأيكم في هذا؟ وشيخ المدينة الخير لهم لو كانوا يعلمون، قد يكون هذا ليس في محله، ولكن ما رأيكم في هذا الشيخ؟
على كل حال إذا كان لا يصيبهم ضيم وظلم فما في مانع من ناحية شرعية، لأنه هذه أحكام يعني عنصرية السعوديين السعوديين ونحو ذلك. تفضل
إلى المدينة إن شاء الله.
الثالث أظنها هو أورده في أي مرتبة
دائما عمليا غير مطروح.
هو أذكر خلفه
ماشي موضع الشبهة والشك والإشكال، فهناك يفتش
عنه. ابن العلاء خلفه فأورده في الثانية، لكن الحسن البصري أورده هو في 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 الثانية، والجدير أنه في الثالثة.
بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر، فهو قال بعدم جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الجو الماطر، فما رأيك يعني بهذا الأمر؟
ترى الجواز
في دليل يعني ولا؟
لا دليل على المنع أولا.
نعم.
ثم الدليل الذي يتيح الجمع بين الظهر والعصر هو نفسه ينسحب على الجمعة والعصر. مفهوم؟
نعم بارك الله
فيك.
كذلك في موسم الحج سمعت فتوى الشيخ محمد بن عثيمين يقول بقول الشيخ عبد العزيز بعدم الجمع لاختلاف الجمعة عن الظهر، يقول الجمعة لا تقضى جمعة إذا فاتت، إنما تقضى ظهرا، أما الظهر فتقضى. ويقول على يسوق على هذا الشيء كثير لاختلاف وك كان هذه دكتور فتوى كبار العلماء عندكم؟
هم أظن مطلق الجمع ما يرون
هذا
يعني حتى في السفر.
نعم.